شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
واستكبر ولما كان لتلك الأمة من تواصل مع هذه الأمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يكون بينهم وبين هذه الأمة ميادين للنزال والمعترك والتأثر والتأثير، لذلك أكثر الله عز وجل في كتابه الكريم من ذكر خبر بني إسرائيل. ونحن في دروس طال بنا الوقوف مع خبر بني إسرائيل ومع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه، ولكن نريد اليوم ونحن في ثنايا الوقوف مع خبر بني إسرائيل والذين أذاهم وعنادهم لم يقتصر على أهل الأرض من بني آدم من جنس الإنسان، وإنما تجاوز ذلك التعدي والأذى حتى على الملائكة، بل تجاوز ذلك الأذى والتعدي حتى على رب العزة والجلال. أليس هم الذين قالوا كما أخبر الله عز وجل في القرآن، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ فإذا هؤلاء الذين لم يقف أذاهم على دائرة محدودة، وإنما اتسعت تلك الدائرة لتشمل كل بني آدم، ثم اتسعت تلك الدائرة في الأذى والتعدي لتصل إلى الملائكة، ثم تجاوزت في التعدي حتى تصل إلى رب العزة والجلال. والآية التي بين أيدينا يذكر فيها رب الأرباب سبحانه وتعالى هذا التجاوز من هذه الأمة الظالمة المتكبرة التي امتلأ قلبها حقداً وحسداً، وامتلأ قلبها تعلقاً بالدنيا، كيف أنها تعدت على عالم الملائكة. وهذا في قول الله عز وجل: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية هي مع ما قبلها من الآيات ذكرت في باب الحوار والجدال مع بني إسرائيل، هؤلاء الذين عندما عرضت عليهم دعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وأقيمت عليهم الحجج والأدلة والآيات البينات على أن هذا هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وأن قوله حق والكتاب الذي أنزل عليه حق وأن رسالته عامة للناس كلهم، بعد أن ظهر هذا الأمر ماذا كان موقفهم؟ بماذا يبررون عنادهم وعدم قبولهم للإيمان بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قبل بعثته كانوا يستبشرون بخروج نبي آخر الزمان، وكانوا يقولون لكفار الأوس والخزرج سوف يبعث نبي آخر الزمان وسوف نكون معه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم، طيب أنتم الذين كنتم تقولون ذلك قبل مبعثه، أليس اللائق أن تكونوا أنتم أول من يكون من جنده وممن يقف وراءه؟ لماذا تكفرون به؟ فهنا وقعوا في إشكال، ولكنه الحقد والحسد الذي يجعل الإنسان لا يستبصر كيف يتصرف، ولا يجعله يقف موقف الحق ويقول الصدق، ويقف مع نفسه موقف الإنصاف. فماذا قالوا؟ قالوا حجتنا كما ذكر الله عز وجل ذلك عنه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا يكفينا التوراة التي أنزلها الله على موسى صلوات الله وسلامه عليه، يكفينا هذا الكتاب ولا نؤمن بغيره ولا نصدق بغيره. فلما قالوا تلك القولة فإذا بالرب العظيم جل جلاله الذي يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤيده بالحق وبالبينات، يأمره بأن يطرح عليهم الحجة تلو الحجة، الذي يقول أنه يؤمن بالتوراة، فيقول الله لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم تؤمنون بالتوراة؟ فهل التوراة هي التي أمرتكم بأن تقتلوا الأنبياء؟ إن كنتم تؤمنون بالتوراة وقلتم بأن التوراة أخبرتكم بأنكم أنتم أهل الجنة وأنكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودة، وسوف يكون مآلكم إلى الجنة، فيأتي إقامة الحجة عليهم في ذلك لبيان كذب ادعائهم في قول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فإذن هذه بعض الحوارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، والتي كان القرآن يتنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلقيها على اليهود ويطلب إجابة منهم، وكان الجواب الإفحام أمام تلك الحجج. فهذه أيضا أحد الحوارات في هذا التوجه، إن كنتم تؤمنون بالتوراة فلم تعادون جبريل عليه السلام وهو رسول الله من الملائكة الذي ينزل بالكتب السماوية على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم؟ فهل من العقل، هل من العقل وهل من سلامة الإيمان، وهل من يقول أنه يؤمن بكتاب سماوي يعلم أن هذا الملك مرسل من ربه وأنه هو الذي الواسطة بين الرب جل جلاله ورسله في نزول الوحي؟ فمن قال أنه مؤمن إذن تعادوا جبريل عليه السلام، بأي منطق أنتم تعادوا؟ فهنا أقول نريد أن نقف وقفة ونحن في ثنايا هذا الحوار المؤلم الذي كان فيه من عظة وعبرة لكل إنسان وهو يقرأه. وأكرر ونكرر دائما أن الله عز وجل ما ذكر القصص في القرآن من أجل أن يكون مجرد ثراء معرفة للإنسان، لا والله، ولكن الله جل جلاله بين الهدف والغاية والمقصد من ذكر القصص في كتابه الكريم، فقال عز وجل: إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. فالقصص جاء بها ليعتبر الناس هذه الأمة التي لحقتها العقوبة والعذاب من الذلة والهوان والطرد والخروج من الديار ومن القتل والتشريد ومن الجوع والنقص، ثم من الطرد من رحمة الله عز وجل، ثم اللعن الذي يلاحقه، ثم الوعيد بنار لا تطاق ولا تتحمل. هذه الأمة التي لاحقتها العقوبة بهذا الأمر كما ذكر الله في القرآن، كيف وصلت إلى هذا المستوى في النزول والتدسية؟ ما الذي أوصلها إلى القاع؟ وما الذي أوصلها إلى أن تلاحقها اللعنات بعد اللعنات من رب السماوات والأرض؟ ما الذي أوصلها إلى ذلك المستوى؟ العبرة هنا، العبرة هنا. نقرأ تلك القصة لنصل إلى تلك المفاهيم وإلى تلك الأمور. لماذا أقول خاصة هؤلاء الناس وهذه الأمة وهؤلاء القوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، حذرنا تحذيرا واضحا بينا أن في أمته من يتبع سنتهم، وفي أمته من يفعل أفعالا كأفعالهم، في أمته التي تنتسب إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، من غيره؟ فإذا سمع الإنسان هذا النص حقيقة الذي والله لو وقف معه إنسان متأملا فعلا لاستشعر الخوف. وما الذي يضمن أن الإنسان لا يتخلق بأخلاق أولئك القوم وأن لا يفعل فعلا من أفعالهم وأن لا يفتح له إبليس بابا يلج فيه من أبوابهم؟ فإذا هذا أمر يجعل الإنسان عندما يمر في كتاب الله على قصة بني إسرائيل يتذكر ذلك التحذير من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا نريد أن نكمل، ولكن كما قلت أريد في ثنايا وفي خضم هذه القصة التي يعني أخذت وتنقلنا معها مع تلك النفوس المريضة التي فيها كدر، التي فيها قسوة، التي فيها حقد، التي فيها تعلق بالدنيا، وتلك العقول المغلقة، فنريد أن نخرج من ذلك العالم المنحرف الضال لنقف مع عالم النقاء والطهر مع الملائكة. وعندما نريد أن نقف مع الملائكة لا أيضا على أنها قضية ثانوية، لا، نريد أن نقف معها على أنها ركن من أركان الإيمان الستة. أليس من أركان الإيمان الستة أن نؤمن بالملائكة؟ فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالملائكة هو ركن من هذه الأركان الستة، أي بمعنى أن الإنسان لن يكون مؤمناً صادق الإيمان حتى يؤمن بالملائكة. قال الله عز وجل في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إذن الرسول آمن والمؤمنون آمنوا بماذا؟ قال الله عز وجل: كل، أي الرسول وأهل الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالملائكة، وأهل الإيمان آمنوا أيضا بالملائكة. فنريد أن نقف وقفة فيها شيء من التفصيل في قضية الإيمان بالملائكة، لأن ذلك التفصيل سوف يزيدنا بصيرة ويعرفنا ما هو حق الملائكة، ويعرفنا أيضا ذلك العالم الذي أمرنا أن نؤمن به. ماذا أخبرنا عن شيء من تفاصيله؟ أعمالهم، خلقتهم، مكانتهم، قوتهم، قدرتهم، هيئتهم، علاقتهم بالإنسان، علاقة الإنسان معهم. إذن نريد أن نقف، خاصة أيضا أن بهذه الوقفة يكون فيها تعديل لبعض المفاهيم الخاطئة عن الملائكة وبعض التصورات عن الملائكة وبعض الأعمال التي يعملها بعض الناس مع هذا العالم، عالم الملائكة، على غير دليل وعلى غير هدى من الله. فإذا كان الأمر كذلك، وأن هذا الأمر إنما نقف فيه مع إخبار الوحي والوحي فقط، لماذا؟ لأن هذا عالم الغيب، ليس لنا أن ندرك هذه الأمور الغيبية إلا عن طريق الوحي. فإذا الملائكة هم عالم مستقل غير عالم الجن وغير عالم الإنس. الإيمان بهم أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، كما سمعنا الآية التي في آخر سورة البقرة. كيف يكون الإيمان بهم؟ كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ أولا على صورة الإجمال ثم نفصل. على صورة الإجمال، الأمر الأول التصديق بوجودهم، أنهم عالم موجود وليس مجرد خيالات. التصديق بوجودهم والإيمان بأنهم عباد الله المكرمون، عباد الله فليسوا بكفار، بل هم عباد لله عز وجل، خاضعون له، مستجيبون لأمره، يعبدونه سبحانه وتعالى آناء الليل والنهار وأطراف النهار. ثم الإيمان بأنهم منازلهم عالية ومتفاوتة عند ربهم عز وجل، لهم منازل وعالية عند الله، لأنهم قال عباد مكرمون، والله عز وجل عندما أخبر أنهم مكرمون أي أنهم في درجة الإكرام، إذن هم في درجة عالية وليسوا على درجة واحدة. ثم أنهم مكلفون، أنهم مكلفون من الله سبحانه وتعالى، وأيضاً أنهم آتاهم الله عز وجل من القدرة، ولكن ليس في مقدورهم كل شيء، وأيضاً بأنهم ليسوا آلهة، ليسوا آلهة، وأنهم رسل، وأنهم رسل الله عز وجل يرسلهم إلى من يشاء من عباده. إذن هذه الصورة الإجمالية للإيمان بالملائكة، أنهم نؤمن بوجودهم، أنهم عباد لله مؤمنون يعبدون الله آناء الليل وأطراف النهار لا يفترون، أن لهم مكانة عليا، وأن الله عز وجل أتاهم من القدرة، ولكن قدرتهم مهما يكون لا يفعلون شيئا إلا فيما في القدرة التي أعطاهم الله عز وجل إياها، وأنهم ليسوا بآلهة، وما ادعوا لأنفسهم ذلك أبدا كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، وأنهم رسل الله يرسلهم على من يشاء من عباده. إذا جئنا للتفصيل، الملائكة، الملائكة خلقتهم، هل عندنا علم من أي شيء خلق الملائكة؟ الجواب نعم، أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن. إذن الملائكة خلقوا من ماذا؟ من نور. إذن هذا بالنسبة لخلقتهم، هل عندنا شيء أكثر من ذلك؟ الجواب لا، نقول الملائكة خلقوا من نور. خلقتهم عظيمة، من أين أخذنا هذا؟ ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في سنته، فقال الله عز وجل عن بعض هؤلاء الملائكة خزنة النار، ماذا قال؟ قال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن أمين الوحي جبريل عليه السلام بماذا وصفه؟ قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين. إذن هذا إخبار في القرآن على عظم خلقة الملائكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا أخبرنا، فأخبرنا عن جبريل عليه السلام، وأنه صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على هيئته التي خلقه الله عليه. المرة الأولى في بداية البعثة، المرة الأولى في بداية البعثة، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. والمرة الثانية رآه في ليلة الإسراء والمعراج، وهي التي أخبر الله عنها بقوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما هي الخلقة التي عليها جبريل عليه السلام؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم هابطا من السماء وله 600 جناح سد الأفق من السماء إلى الأرض، سد ذلك كله. فهذه خلقة جبريل عليه السلام، 600 جناح سد الأفق، ورآه بالمرة الأخرى على هذه الكيفية في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى في السماء السابعة. وقد كان يأتيه يتمثل في هيئة بشر، فرآه أكثر من مرة في صورة بشر. أما على خلقته التي خلق عليها الخلقة العظيمة فرآه مرتين. أيضا الله عز وجل أخبر في القرآن أن الذين يحملون عرش الرحمن كم؟ 8. قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، رخص له من ربه أن يخبر عن وصف أحد هؤلاء 8. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 خريف، 700 سنة يطير الطائر ليصل ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. ولك أن تتخيل هذا المخلوق 700 سنة ويطير الطائر ليصل ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. إذن أي خلقة للملائكة في عظم تلك الخلقة؟ إذن هذا شيء مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا من أوصاف حملة العرش. أيضا في خلقتهم الله أخبر أن لهم أجنحة 2 و3 و4، يزيد في الخلق ما يشاء. فجبريل عنده 600 جناح، ومنهم من يكون أقل من ذلك. جمال الملائكة مما تكرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، وصف الشيطان بالقبح، وهذا متكرر عند الناس. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ماذا قال الله عز وجل مخبرا عن قول النسوة: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن متقرر عند الناس أن الملائكة يمثلون ماذا؟ يمثلون الجمال، يمثلون الجمال. أيضا مما جاءت به السنة في شأن الملائكة وأشكالهم، فهل الملائكة يشبهون البشر؟ جاء الإخبار بأن جبريل عليه السلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح قال: رأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس شبها بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة الكلبي. والراجح هنا أن جبريل عليه السلام إذا تشكل في صورة بشر فصورته تكون شبهاً لهذا الصحابي دحية الكلبي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الروم رسولاً إليهم. خلقتهم كما قلت متفاوتون وأقدارهم متفاوتة، وهذا بنص القرآن، قال الله عز وجل: وما منا إلا له مقام معلوم. أيضا لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، ما يوصف الملائكة لا بالذكورة ولا بالأنوثة، ولذلك استعظم القرآن قولة الكفار أن الملائكة إناثا، فقال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، هل كانوا حاضرين يوم أن خلق الله الملائكة ورأوا أنهم إناث؟ قال الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذن لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، أيضا لا يأكلون ولا يشربون، ولذلك عندما جاءوا إلى خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وكرب إليهم الطعام، ماذا رأى من تصرفهم؟ أن أيديهم لا تصل إليه، لا تقترب من الطعام ولا تأكل منه شيء، وهم قوم غرباء جاءوا من سفر فكيف لا يأكلون؟ فلذلك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ومما جاء في خبره أنهم يعبدون الله ولا يملون من عبادة الله عز وجل، وهذا بنص القرآن وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والفتور الكسل والتعب وما ينشأ عنه من التوقف، فهؤلاء لا يفترون من التسبيح والتحميد وعبادة الله عز وجل. منازلهم في السماء ولذلك هم ينزلون منها، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. إذن هم ينزلون من السماء فمساكنهم في السماء. أما أعدادهم فلا يعلمها إلا الله، وهم من الكثرة بصورة عظيمة، ويكفي أن ندرك أن أعدادهم كبيرة، الذين يأتون يكلفون بإحضار جهنم إلى يوم إلى أرض المحشر، كم عددهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، 70,000 مربط، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني كم عددهم؟ 49,000,000,000 ملك الذين يأتون بالنار، 49,000,000,000. هؤلاء فقط المكلفين بأن يحضروا النار إلى أرض المحشر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابع، وهو بمحاذاة هذا البيت الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يحجون إليه ويطوفون حوله، وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. فإذا خرجوا ما يأتيهم الدور مرة أخرى إلى يوم القيامة. إذن كم هي أعدادهم؟ وفي كل سماء بيت وكعبة، وحولها حرم على مقدار حرم مكة. إذن هذا يدل على أن أعدادهم عظيمة كبيرة كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.